ممن تعقل الأمر والنهي وتلتزم ما حد لها أمرت بذلك، وإن كانت لا تدرك شيئا من ذلك لصغرها يجنبها أهلها ما تجنبته الكبيرة، وذلك لازم لها.
الله الله الله، فتح الله عليك يا ولدي. الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي، هيا بنا إلى الكتاب الجامع.
سبحان الله الحمد لله.
المسألة الخامسة عشرة يا إخواني. قال ابن المنذر:
ولا أعلم خلافا أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها،
وأجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس الثياب المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد، فإنه رخص فيه عروة بن الزبير ومالك والشافعي، وكرهه الزهري وقال: لا تلبس ثوب عصب، وهو خلاف الحديث. وفي المدونة قال مالك: لا تلبس رقيق عصب اليمن، ووسع في غليظه. قال ابن القاسم:
لأن رقيقه بمنزلة الثياب المصبغة، وتلبس رقيق الثياب وغليظه من الحرير والكتان والقطن.
وقال ابن المنذر:
ورخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض.
وقال القاضي عياض:
ذهب الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة لا تمسه الحاد رقيقا أو غليظا.
ونحوه للقاضي عبد الوهاب قال:
كل ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن فلتمتنع منه الحاد.
ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيد البياض الذي يتزين به، وكذلك الرفيع من السواد. وروى ابن المواز عن مالك: لا تلبس حليا وإن كان حديدا. وفي الجملة أن كل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل من الحلي من التجمل فلا تلبسه الحاد. ولم ينص أصحابنا على الجواهر واليواقيت والزمرد، وهو داخل في معنى الحلي، والله أعلم. المسألة السادسة عشرة. وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، إلا الحسن فإنه قال: ليس بواجب. واحتج بما رواه عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. قال ابن المنذر:
كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا يرى الإحداد، وقال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتخطضبان وتصنعان ما شاء.
وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإحداد، وليس لأحد بلغته إلا التسليم. ولعل الحسن لم تبلغ، أو بلغته فتأولها بحديث أسماء بنت عميس أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد على جعفر وهي امرأته، فأذن لها ثلاثة أيام، ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي. قال ابن المنذر:
وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه، وكان أحمد بن حنبل يقول: هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به، وقاله إسحاق.
المسألة السابعة عشرة. ذهب مالك والشافعي إلى أن لا إحداد على مطلقة رجعية كانت أو بائنة واحدة أو أكثر، وهو قول ربيعة وعطاء. وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلقة ثلاثا عليها الإحداد، وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن سيرين والحكم بن عيينة. قال الحكم:
هو عليها أوكد وأشد منه على المتوفى عنها زوجها، ومن جهة المعنى أنهما جميعا في عدة يحفظ بها النسب.
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق:
الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة.
وقال ابن المنذر:
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حي لا إحداد عليها.
المسألة الثامنة عشرة، أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه، واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض، فقال الطائفة تعتد عدة الطلاق، هذا قول مالك والشافعي ويعقوب وأبي عبيد وأبي ثور. قال ابن المنذر
وبه نقول لأن الله تعالى جعل عدة المطلقات الأقراء، وقد أجمعوا على المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة، وإذا كانت غير زوجة فهو غير زوج لها.
وقال الثوري تعتد بأقصى العدتين، وقال النعمان ومحمد عليها أربعة أشهر وعشر تستكمل في ذلك ثلاث حيض. المسألة التاسعة عشرة، اختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه، فقال الطائفة
العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق،
هذا قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس، وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. وفيه قول ثان وهو أن عدتها من يوم يبلغها الخبر، روي هذا القول عن علي، وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء الخرساني، وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز
إن قامت بينة فعدتها من يوم مات أو طلق، وإن لم تقم بينة فمن يوم يأتيها الخبر.
والصحيح الأول لأنه تعالى علق العدة بالوفاة أو الطلاق، ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد انقضت العدة، فإذا تركته مع عدم العلم فهو أهون. ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدتها ولا إحداد عليها؟ وأيضا فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملا لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية، ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة المختلف فيها. ووجه من قال بالعدة من يوم يبلغها الخبر أن العدة عبادة بترك الزينة، وذلك لا يصح إلا بقصد ونية، والقصد لا يكون إلا بعد العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المسألة العشرون، عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية، دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل، وعدة جميعهن إلا الأمة أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم الآية في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال. قال ابن العربي نصف عدة الحرة إجماعا، إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى فيها بين الحرة والأمة وقد سبقه الإجماع، لكن لصممه لم يسمع. قال الباجي
ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين، وليس بالثابت عنه أنه قال عدتها عدة الحرة.
قول الأصم صحيح من حيث النظر، فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة، فعدة الحرة والأمة سواء على هذا النظر، فإن العمومات لا فصل فيها بين الحرة والأمة، وكما استوت الأمة والحرة في النكاح فكذلك تستوي معها في العدة، والله أعلم. قال ابن العربي
وروي عن مالك أن الكتابية تعتد بثلاث حيض إذ يبرأ الرحم، وهذا منه فاسد جدا، لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهي منها، وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها.
المسألة 21، اختلفوا في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، فقال الطائفة عدتها 4 أشهر و10. قاله جماعة من التابعين منهم سعيد والزهري والحسن البصري وغيرهم، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، وروى أبو داود والدارقطني عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال:
لا تلبسوا علينا سنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10.
يعني في أم الولد، وهذا لفظ أبي داود، والله تعالى أعلى وأعلم.
سبحان الله، لا إله إلا الله العظيم.
وكالعادة يا عم، فقد أدركنا الوقت قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة 21 التي تحدث فيها عن عدة أم الولد.
بإذن الله يا ولدي نكملها مع مولانا الإمام غدا. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله لقاء جديد مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين